الله المستعان.
تقول يا شيخ.
نعم.
أريد أن أعود إلى نقطة تكلمتم عنها في الصباح حول صيام يوم السبت.
ما تبعنا في هذا؟ لا لا بأس تفضل. بس بشرط واحد ما يمل الناس.
جزاك الله خير.
أيوه.
تفضل. أنا فهمت من كلامكم أنه لا ينبغي صيام يوم السبت إلا في رمضان.
لا ليس إلا في رمضان.
اسمعني صحت حتى أكل.
لا 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 تعمل محاضرة أنا بقول لك لا. فمعنى أن هذا الفهم ليس صحيحا.
حسنا.
فإذا تريد أن تعمل محاضرة على شفا جرف نهار هذا الفهم ليس صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين إلا فيما افترض عليكم. فالآن أنا أسألك رجل عليه قضاء أيام رمضان
هذا مفترض طبعا
قبل بالك لكن ليس رمضان لا أسلم في رمضان
في مفترض
طيب هذه واحدة والأخرى رجل نذر على نفسه نذرا هذا رمضان نعم
شهرين متتابعين هذا صيام شهرين متتابعين
هذا هو يعني اشياء كثيره اليست هذه فروض
يعني فيما عدا المفترض قصدك
نعم
فيما عدا المفترض المفترض يعني
ما هذا ليس كلامي هذا كلام نبي اليمين إلا في مفتر عليكم
حسن.
لكن أنت استعجلت علي إلا في رمضان قلت أنا ما قلت هذا أولا وإنما هذا فهم منك
حسن.
وهو في نفسه خطأ كما عرفت الآن طيب تابع الكلام
يعني إذا مثلا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء
لا معك الله ترجعنا خلينا رجعين بعد من كما يقولون يعني هذا يعد الكلام الجرى هناك وتتطرني أن أعود إلى ذلك الجواب أيضا الذي سبق هناك
لا أبدا يعني مختصرا
تفضل اللي معك معه يقول
جزاك الله خير يا شيخ
تفضل
فتواك وكلمتك مسموعة ذلك قبول وشيء لا ينكر فأقول إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال لا ينبغي أن يصام هكذا؟
ميت هكذا
أحسنت طيب لأني كنت أتذكر حديثين في هذا فأود أن يعني توضح وجه التعارض يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر السبت والأحد والاثنين وفي الشهر الآخر يصوم 3 والأربع والخميس وهذا حسنه الترمذي لكن لا يعني معرفة لي بتدقيق الإسناد الحديث الثاني حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم السبت والأحد فأنكروا على كريب الذي نقل لهم رواية أم سلمة وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين وصححه كما يقول الشوكاني ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي فأنا أشكل علي هذا الاعتراف
حق لك الإشكال
جزاك الله خير
ولم يحق لك أن تنسب إلي ما لم أقل
أسف كلمة رمضان في حكمها وفي معناها
أما أنك أشكل عليك الأمر فالجواب فعلا يعني يؤخذ من أجوبتي السابقة على غير هذا الحديث لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول ولذلك فهم يريدون جوابا عن كل فرع وعن كل حديث والآن أنا أذكرك بما جرى هناك حينما تفضل بعض المشايخ الفضلاء وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر كان جوابي هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت صح؟ طيب حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث؟ فأقول لك الآن باختصار قد يتلوه التفصيل الجواب الذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة وعن حديث الأول الذي نعم الجواب هو نفسه مع شيء من التحفظ سأذكره فيما بعد لكن أريد أن أذكر حضرتك بأن ذاك الجواب هو الجواب
نفس الجواب
هو الجواب بمعنى هذا هو الشرح الذي وقد نضطر إلى ذكره ما دام أنك رغبت أن نعود القهقراء وأن نعود رجعيين إلى الوراء.
إذا كان لهم رغبة معلش
معلش
يقول
إيش بإجازة طيب جزاه الله خير. نقول الآن بإيجاد هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن أو هذان الحديثان كحديث جويرية ما أتينا بشيء جديد سوى أننا زدنا في العدد فصارت الأحاديث المبيحة بدل حديث واحد هو حديث جويرية صار المجموع ثلاثة أحاديث وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام المختلف فيه ألا وهو صيام يوم السبت. وإذا كان هذا الكلام الذي أقوله الآن مسلما به ولا أظن أحدا يناقش فيه فإننا الجواب سبق عن هذا لأنه لا فرق بين حديث جويرية من حيث أنه دل على إباحة صيام يوم السبت ولا فرق بالتالي بين حديث أم سلمة لأنه دل على نفس الدلالة وأخيرا الحديث الثالث فما كان جوابا عن الحديث الأول كان جوابا عن الحديث الثاني وما كان جوابا عن الحديث الثاني كان جوابا عن الحديث الثالث وأخيرا ذاك الجواب هو جواب عن الحديث الثلاثة. هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه أن الحاضر مقدم على المبيح وضربنا أمثلة تقريبية وبعض من على يمينك من الأفاضل ممن يحضرون المجالس العلمي قال لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعا حاضرون افترض أنه جاء يوم اثنين أو يوم خميس يوم عيد فهل تفضل صيامه لما فيه من الفضيلة أم تؤثر ترك هذا الصيام لأنه صادف يوم عيد وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. صرح بعض الأفاضل الحاضرين والله أن هذا المثال يقنعنا تماما وقد كنا من قبل نقول بخلاف ما يقول الشيخ أما الآن فهذا المثال مثال واضح جدا لأنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لعلك تذكر معي أن هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة فالآن ما الذي استفدناه ولا مؤاخذة من أنك ضممت إلى حديث الأول حديث جويرية حديثين آخرين وهما كالأول كلهم داخلون في موضوع الإباحة وحينئذ القاعدة كما ذكرنا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا من الناحية الفقهية. من الناحية الحديثية حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا الحقيقة أنني كنت في سنين مضت حسنته في بعض كتبي ثم تبين لي أن فيه رجلا مجهول العدالة ولذلك فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه كما نقلت أنت عن الترمذي وأدخلته في القسم الذي لم يطبع بعده من ضعيف ترغيب وترهيب بينما كان في الطبعة الأولى من صحيح الترغيب والترهيب كان موجودا فيه والآن لما عدنا طباعة المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب وتبين لي أن فيه تلك العلة رفعت هذا الحديث من الصحيح فالطبعة الجديدة التي هي من طباعة دار المعارف ليس في هذا الحديث لأنني نقلته إلى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول نعم موجود أيضا جزاك الله خير. نعود لنقول فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعا بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الترمذي فالجواب الفقهي يكفيه، ومن كان يقتني بمثل ما اقتنعت أنا به أنه حديث ضعيف الإسناد فنعيد الكلمة التي قلناها هناك أن هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، حديث ضعيف يخالف حديثا صحيحا لا قيمة له. أما الحديث الثاني فالذي أذكره الآن غير متيقن أن فيه اضطرابا في متنه وفي بعض رواته أيضا شيء من الجهالة، ولعل أخانا عليا يمدنا بمدده.
شيخنا في انقطاع بين عائشة والراوي عنها.
أيوة.
وسألتك عنه فلم ترده في صحيح الترمذي.
أيوة.
فبالتالي هو من نصيب الكتاب الآخر
ضعيف الترمذي. هذا هو. فإذا رجعت يا أستاذ بخفيح منين ما استفدت شيئا سوى على النظام العسكري السوري مكانك راوي.
لو سمحت
اجزاك الله خير.
لو سمحت
تفضل.
ايضا من القواعد الاصولية يعني اذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل.
احسن جزاك الله خير.
ثانيا قاعدة ايضا اصولية،
بس هذا الكلام ارجو ان توجهه الى جارك.
كيف؟ نفس حديث الصماء وقفت على كلام ينسب للامام مالك انه كذب، ولابن شهاب الزهري يقول هذا من حديث الحمصيين، وكلام الليث بن سعد يقول لم اكن ليحدث به وكنت اكتمه لولا انه انتشر، ونقل عن ابن تيميه انه يقول شاذ، وابو داود يقول منسوخ، فما رايك؟
ايضا اقول لك كانك لم تكن حاضرا في تلك الجلسه الصباحيه، لقد نقلت انا شخصيا نقلت عن ابي داود انه ذكر عن الإمام مالك تعليقا، أيضا كنت دقيقا في الذكر تعليقا أنه قال حديث باطل، وهذا ما لم تقله أنت الآن.
ونص على أنه كذب.
أقول نعم كذب. طيب، والشيء الثاني أن أبا داود نفسه قال هذا حديث منسوخ، فأنا لست غافلا عن هذه الأقوال التي توهن من قيمة هذا الحديث ومن شأنه، ولكن ماذا تريد مني إذا أوجدت لنفسي أولا ثم لغيري ثانيا أربعة طرق لهذا الحديث؟ هل يصح في حديث له أربعة طرق بعضها على الأقل صحيح لذاته، هل يصح أن يقال فيه حديث باطل أو حديث كذب؟ ها؟
هذا اشكال علي كلام
ائمه. ان شاء الله زال الاشكال فصاحه.
لا زال اشكال قائم.
لا زال؟
سبحان الله. من حجر غيرهم انكروا هذه الكلمه عن الامام مالك. يعني
هذا هو المفروض. لكن لماذا لا زال الاشكال قائما في صدر الاستاذ ما دام شهد لك بانك يعني من اهل العلم بالاصول؟
الحق
إن شاء الله. طيب غيره.
القاعدة اللي يردد الشوكاني إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الفعل على الخصوصية، أو يقدم القول على الفعل لأن الفعل هو يحتمل الخصوصية.
عفوا، ليس من الضروري أن يحمل على الخصوصية، وإنما يحمل على محمل من ثلاث: إما الخصوصية، وهذا آخر ما يمكن أن يلجأ إليه الفقيه، إنما الأول أن يقال هذا النص الذي صدر من الرسول عليه السلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصلية، لأن التشريع، وهذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة يا علي تعرضنا لهذا اليوم صباحا، أن الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على البراءة الأصلية
اليوم.
هكذا أذكر. أيوة. إذا تعرض القول مع فعله عليه السلام قدم القول على الفعل، هذه حقيقة علمية أصولية من الضروري جدا على طلاب العلم أن يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة، لأنهم إذا ما آمنوا بها أولا ثم أحسنوا تطبيقها ثانيا ستزول بعض الإشكالات التي دارت في نفسك، ستزول أكيد لأنك مقتنع بأن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة. إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن قول الرسول عليه السلام تشريع عام، حتى جاء في علم الأصول أن الأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجها إلى فرد من أفراد الأمة فهو خطاب لكل الأمة، أليس هذا من الأصول؟ فما بالك إذا كان الأمر موجها للأمة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلى آخر الحديث. فإذا صدر أمر من الرسول عليه السلام لفرد من أفراد الأمة ثم ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الأمر، قلنا الأمر تشريع عام والفعل قد يعتبره ويحيط به ما يجعله خاصا به عليه السلام، لا من باب الخصوصيات المعروفة والتي هي من مناقبه عليه السلام وخصائصه التي لا يشاركه فيها أحد من الناس، حتى بعضها لا يشاركه فيها بعض الأنبياء والرسل كما هو معلوم. فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدم القول على الفعل لهذا السبب أن قوله تشريع عام، فعله قد وقد أي قد يكون تشريعا عاما وقد لا يكون. لا شك أنه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين ذكرنا صباحا، الشرط الأول وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة، لأن العادات لا تدخل في الشرعيات. الشرط الثاني أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحن الآن في صدده. فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله، لأن قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد. الآن نبحث في هذه القد قدر.